ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا، وأبدأها بالعناوين. أكثر من 209 ألف طالب يجلسون لامتحانات الشهادة السودانية في 12 ولاية وخارج السودان، و 693 من طلاب دارفور يجلسون للامتحانات في نهر النيل. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقة الدشول في ولاية جنوب كردفان ومقتل 3 أشخاص جراء القصف المدفعي والطائرات المسيرة في الفاشر. وفاة أكثر من 50 معدنا أهليا في منجم هويت بين هيا وعطبرة، ونزوح أكثر من 3300 أسرة في غرب وشمال كردفان. وفاة نحو 240 طفلا جراء سوء التغذية في الفاشر، ومقتل صيدلي في الجزيرة، وتزايد حالات الانفلات الأمني. إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في الساعة الثانية من ظهر الأحد امتحانات الشهادة السودانية في 12 ولاية و20 مركزا خارجيا، حيث يجلس الطلاب لمادتي التربية الإسلامية والمسيحية. وقالت وزارة التربية والتعليم إن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات يفوق 210 ألاف طالب، بينما تخلو مناطق سيطرة الدعم السريع في ولايات دارفور الخمس وغرب كردفان من أي مراكز لامتحانات الشهادة، بجانب عدد من محليات الشمال وجنوب كردفان. وجرى تخصيص مراكز لامتحانات طلاب دارفور في ولايتي نهر النيل وكوستي والنيل الأبيض، كما تم تخصيص مركزين لطلاب غرب كردفان في الأبيض. من جانبه، كشف مدير الإدارة العامة لامتحانات السودان معتصم علي الشيخ أن عدد المراكز بلغ 2100 مركز، منها 20 مركزا خارج السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
استعداد من إعداد لمراكز الامتحان واستلام كبار المراقبين لمهامهم، وتم إعداد المراكز بصورة ممتازة إن شاء الله، وكل المطلوبات المتعلقة بمراكز الامتحان تم إعدادها إعدادا كاملا.
من جانبه، حذر سامي الباقر الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين في حديث لراديو دبنجا من تحول العملية التعليمية في البلاد إلى أداة سياسية تستخدم لتثبيت نتائج الحرب الجارية ووسيلة للتقسيم والانقسام بعيدا عن مصالح الطلاب والمعلمين. وقال إن عقد امتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة بشكل يخدم أهدافا ضيقة في مقابل إقصاء عدد كبير من الطلاب يمثل انحرافا خطيرا عن المسار التربوي. وأضاف سامي الباقر في هذا الخصوص:
الشهادة الثانوية كان يجب أنها تعقد في كل السودان بحيث أنها تكتسب القومية، وأن يكون فيها عدالة وفيها شمول لكل أبناء وناس الشعب السوداني، ولكن ما كنا نحذر منه كثيرا اللي هو اتخاذ التعليم واحدة من الوسائل التي تثبت نتائج الحرب، بالتالي تظهر هذه المشكلات.
وفي ذات السياق، أعرب أولياء أمور التلاميذ عن مخاوفهم من احتمال تعرض مراكز الامتحانات لمخاطر أمنية، خصوصا في مناطق النزاع، كما إن بعض المناطق النائية التي تقام فيها الامتحانات تواجه صعوبة في التنقل، خاصة في موسم الخريف الذي قد يعيق حركة الطلاب والمعلمين ونقل أوراق الامتحان. ونوه إلى أن الطلاب يواجهون ضغوطا نفسية تتمثل في الانقطاع الطويل عن الدراسة بجانب الارتباك في تجربة امتحانات العام الماضي فيما يتعلق بأرقام الجلوس والنتائج. وأضاف بشير الصادق مدير منظمة ليزينفو في هذا الخصوص:
واحدة من المشاكل الأساسية الكبيرة جدا اللي بتواجه الشهادة السودانية دلوقتي اللي هي المسألة بتاع الأمن. أولياء الأمور متخوفين جدا جدا من أنه ممكن تحصل أي مشكلة أو يحصل استهداف لواحد من المراكز وبيكون فيه الطلبة، فدي بتخوفه بالذات يعني بالنسبة للطالبات.
قالت اللجنة العليا لطوارئ امتحانات الشهادة السودانية لطلاب دارفور إن عدد الطلاب القادمين من ولايات دارفور بلغ 693 طالبا وطالبة، تم توزيعهم في مدينتي الدامر وعطبرة، وقدمت منظمة اليونيسيف للطلاب معينات تشتمل على أدوات نظافة وصابون ومنظفات وأدوات مدرسية بجانب الوجبة المدرسية. وكشف رئيس اللجنة الإعلامية أحمد إسحاق الشوالي عن وصول آخر دفعة من طلاب دارفور وعددهم 22 طالبا إلى نهر النيل والدامر بسلام. وأشاد والي جنوب دارفور المعين من قبل الحكومة في بور سودان بشير مرسال في هذا الخصوص:
تقديرنا أيضا لحكومة ولاية نهر النيل أنها ظلت دائما سباقة في استقبال أبناء الطلاب من ولايات السودان ومن ولايات دارفور على وجه الأخص، وهم وفر لهم كل أسباب الراحة وحفاوة الاستقبال ولهم التقدير.
قال الباشا طبيق مستشار قائد الدعم السريع إن قيام امتحانات الشهادة السودانية في مناطق محددة وحرمان عدد كبير من المواطنين من الجلوس لها هو تكريس للسياسات الانفصالية، واعتبر في تغريدة على منصة إكس ذلك تعميقا للانقسام في السودان والعمل على سياسة الفصل العنصري والمناطق المقفولة. أعلنت القوات المسلحة سيطرة قوات الفرقة 14 مشاة في كادوغلي على منطقتي الدشول اللفة والدشول الهاوية على الطريق بين كادوغلي والدلن أمس السبت. وكانت الحركة الشعبية قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي سيطرتها على منطقة الدشول وإغلاق الطريق بين الدلن وكادوغلي بعد فتحه في فبراير الماضي بواسطة القوات المسلحة. وقالت القوات المسلحة في بيانها إنها استولت على دبابتين ودمرت دبابة ثالثة واعتادا حربيا. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
تم استلام على 3 مدرعة من الحركة الشعبية.
قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في سوق المواشي جراء القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع بمدافع الهاون. وأمس السبت واصلت قوات الدعم السريع قصفها لمدينة الفاشر بالمدفعية والطائرات المسيرة الاستراتيجية رغم الهدنة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة لمدة أسبوع. وقال مواطنون في الفاشر لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع غصفت مدينة الفاشر 4 مرات عبر المسيرات والمدفعية في الفترات الصباحية والنهارية والمسائية. وقالت قوات الدعم السريع إنها لم تبلغ رسميا من أي جهة بطلب هدنة إنسانية في مدينة الفاشر. من جانبها كشفت شبكة أطباء السودان عن وفاة 239 طفلا بسبب سوء التغذية بالفاشر في الفترة من يناير إلى يونيو. أكد معمل البحوث الإنسانية التابع لجامعة ييل الأمريكية عبر تحليل صور الأقمار الاصطناعية تدمير طائرة مسيرة استراتيجية والحظيرة المخصصة لحمايتها في مطار نيالا في الفترة ما بين 11 و 21 يونيو الجاري. من جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة أن القوات المسلحة واصلت عمليات القصف الجوي والطائرات المسيرة على مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور وكردفان، خاصة في باب نوسا، نيالا وهبيلة بغرب دارفور خلال الأيام الماضية. كما أكدت مصادر في قوات الدعم السريع مقتل مسؤول الاستخبارات بالقوات في المجلد غربي كردفان مكي حريقان برصاص حرسه الشخصي دون أن تكشف تفاصيل إضافية. هددت وزارة الخارجية الأمريكية بفرض إجراءات على من يقفون في طريق وصول المساعدات الإنسانية بالسودان. من جانبها أكدت مارثا أما أكيا بوبي مساعدة الأمين العام لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خلال جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي أن بؤرة القتال قد انتقلت إلى منطقتي دارفور وكردفان، وعربت عن قلقها إذا استخدام الأسلحة المتطورة بما في ذلك الطائرات المسيرة بعيدة المدى، وأشارت إلى أن عواقب الصراع تتجاوز حدود السودان. أكد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود أن الرؤية التي طرحها ليست نهائية بل خاضعة للنقاش والتطوير، وأشار المهندس عمر الدقير خلال مخاطبته تنويرا للإعلاميين إلى إمكانية عقد مؤتمر مائدة مستديرة لتوحيد رؤى القوى المدنية قبل تقديم المبادرة رسميا لطرفي الحرب. وقال إن التحالف سلم نسخا من الرؤية لعدد من التكتلات السياسية بينها الكتلة الديمقراطية وتحالف تأسيس. من جانبه شدد القيادي الأستاذ بابكر فيصل على رفض مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في أي تسوية سياسية، بل واصفا إياه بالميليشيا المسلحة التي أشعلت الحرب لاستعادة التمكين. اعتقلت الأجهزة الأمنية في بورسودان الناشط في منظمات المجتمع المدني أونور حمد منذ 22 يونيو الجاري قبل أن تطلق سراحه اليوم. وقالت أسرته في تصريح صحفي إن أونور كان بصدد السفر إلى مصر مع أسرته يوم 21 يونيو وفوجئ بمنعه من السفر دون سابق إنذار، وعندما حاول الاستفسار عن السبب من إدارة الجوازات صباح 22 يونيو تدخلت جهة تتبع الخلية الأمنية واحتجزته فورا دون فتح أي بلاغ رسمي أو توجيه تهمة. أكدت مصادر متطابقة وفاة أكثر من 50 معدنا إثر انهيار منجم بمنطقة هويت يومي الخميس والجمعة الواقع بين هيا وعطبرة وتتبع إداريا لولاية نهر النيل. وكانت المنطقة نفسها قد شهدت في أبريل الماضي حادثة مماثلة حين انهار بئر داخل المنجم أسفر عن إصابات وخسائر بين المعدنين، وحمل تجمع الأجسام المطلبية وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية عن عدم العمل في مجال سلامة المعدنين التقليديين. أعلنت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن تسجيل 7 وفيات ودخول 89 حالة إصابة جديدة بالكوليرا إلى مركز العزل في الأبيض أمس السبت، ليرتفع العدد الكلي للحالات في المركز إلى 532 حالة. وفي جنوب دارفور كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا، من بينها حالة في معسكر كلمة سنتر 1 و4 حالات من منطقة الريل بمحلية بليل بجانب حالة في نيالا. وأشارت إلى ارتفاع جملة الحالات إلى 309 حالة وجملة حالات الوفاة إلى 22 حالة. عثر مواطنون في قرية العزيبة ريف رفاعة بولاية الجزيرة أمس على جثة الدكتور الصيدلي عبد الله الطيب عمران الذي يعمل في صيدلية الكوثر بالحصاحيصة. وأوضح مواطنون أن الدكتور قتل بإطلاق رصاصتين بعد أن تم ذبحه من جهة أخرى. كشفت لجان المقاومة في أبو قوتا بولاية الجزيرة أن المدينة تعيش حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وأشارت إلى أن عمليات النهب طالت محلات تجارية في السوق ومنازل مواطنين في الأحياء. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 3200 أسرة من قرية بالقرب من باب نوسة في غرب كردفان يوم الجمعة جراء استمرار القتال بين الجيش والدعم السريع. وفي شمال كردفان نزحت 121 أسرة من قرية لمينة في محلية الشيكان إلى مواقع أخرى داخل المحلية. كشف لاجئون من شرق تشاد عن استمرار عمليات ترحيل اللاجئين السودانيين من مخيم مدينة أدر الحدودية المؤقت إلى مخيم كوشاغن في منطقة مرة. وفي الأثناء توفي لاجئ سوداني بمعسكر فرشانة بشرق تشاد وأصيب آخر يوم الجمعة في حادث سير بعربة توك توك عندما كان عائدا من منطقة تمتمة. من جهته طالب الأستاذ بدر الشيخ الدين مسؤول الإعلام الرياضي بمخيم غاغا بضرورة دعم اللاجئين السودانيين بشرق تشاد بمدخلات رياضية، وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أتمنى نلقوا في مساعدات بتاع مرايل، وعندنا علامات مشاكل بتاع علامات، ونتمنى يفتحوا لنا مجال عشان نمرقوا اللعيبة ده يمشوا يعملوا اختبارات يكون مفتوح للناشئين والشباب. في لعيبة لكن ما في مساعدات عشان يطلعوا يكونوا نجوم.
الخبر الأخير في هذه النشرة: أوقفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بشكل مفاجئ عملية تسجيل اللاجئين السودانيين بمعسكر أفتيت في أثيوبيا للحصول على بطاقات هوية. وقال لاجئون لراديو دبنغا إن المفوضية لم تقدم أي توضيحات بشأن إيقاف العملية، ما أثار حالة من الغموض والقلق وسط اللاجئين. انتهت النشرة من راديو دبنغا، إلى لقاء.
أعزائي مستمعي راديو دبنجا على الموجة القصيرة، سيكون البث الصباحي من الساعة 6:30 إلى الساعة 7 صباحا على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11650 كيلو هيرتز، والبث المسائي سيكون مستمعينا الكرام من الساعة 7 وإلى الساعة 8 مساء على الموجة القصيرة 25 متر بزبزبة مقدارها 11640 كيلو هيرتز.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
ذكر البنك الدولي في تقرير له أن الاقتصاد السوداني انكمش بنسبة إضافية بلغت 13.5% خلال العام الماضي 2024. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول بأن الوضع أسوأ بكثير من أرقام البنك الدولي.
شكرا يا عبد البنك على الاستضافة. أعتقد أن تقرير البنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في السودان تقرير متحفظ جدا، لأن الوضع سيء جدا. هو بيتكلم عن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 13.5% وفي عام 24، ودي نسبة أفتكر أنه محافظة جدا. بنتكلم عن 23% في نسبة في سنة 23. طبعا 23 دي بداية الحرب، وتقريبا الاقتصاد السوداني أغلب الأنشطة مركزة في العاصمة وفي وسط الخرطوم. وفي عام 23 مع بداية الحرب تقريبا 80% من الأنشطة الاقتصادية تعطلت، والخرطوم ذات كسوق وكممر لأغلب المنتجات بتصدر أو تستهلك محلي كان عبر الخرطوم، ودي تعطلت. الأسواق تعطلت، البنوك توقفت، مسألة التمويل تعطلت، والبنوك أصبحت عندها ديون هالكة كبيرة جدا، باعتبار أنه أغلب الشركات اللي عندها قروض من البنوك ما حتقدر تستردها، وبالتالي حتصبح ديون هالكة، والبنوك ده حيأثر على رؤوس الأموال بتاعة البنوك واستقرارها، ودي مسألة معالجة صعبة وعلى التمويل المستقبلي. مسألة الثانية قطاع الزراعة، أمسك مشروع الجزيرة، من دخول الدعم السريع على مشروع الجزيرة تعطل تماما لإنتاج مشروع الجزيرة، وده عنده تأثير بالغ جدا. ومشروع الجزيرة محتاج لاستثمارات عشان إصلاح القنوات بتاعت الري، وإصلاح الأراضي، وإصلاح المعدات، وتمويل للمدخلات الإنتاج من أسمدة لمبيدات لبذور لكده، ودي مسألة برضو محتاجين برضو تمويل للمزارعين عشان لحياتهم العادية، لأنهم أصلا فقدوا أي حاجة. فبالتالي التمويل ده حيجي من وين في ظل بنوك هتكون ماليا غير مستقرة، في ظل قياب مصادر للدولة، وحسب ما هو متاح من موارد كالمين ذهب وغيره كله مستخدم في الحرب. ما لم تتوقف الحرب تبقى مشكلة. المسألة الثانية بتكلم عن نسبة الفقر، أن المتقع 71%، لا أفتكر أنه نسبة الفقر هتكون أعلى من كده بكثير، باعتبار أنه يعني أفقروا 80% من الشعب السوداني، يعني حتى الطبقات الوسطى تلاشت الطبقات القنية كلهم فقدوا. الناس دي 80% ولا كم فقدوا أي حاجة، يعني إلا الدول اللي كان عنده رصيد خارج السودان بعد ذلك. لكن أغلب الناس المعتمدين على الأنشطة المحددة في السودان دي فقدوا تقريبا أي حاجة، حتى منازلهم وحتى قدرتهم. فبالتالي هم ذاتهم وصلوا وخشوا في دائرة الفقر يعني. فبالتالي دي نسبة الفقر هتكون نسبة كبيرة جدا. استعادة المسألة دي يعني حتى عشان تستعيد العاصمة الدعم السريع طلع منها، صح طلعوا منها، وعشان الناس يرجعوا لمنازلها، عشان ترجع الموية والكهرباء ويكون في نظافة وكده، دي مسألة ذاتها دائرة وقت، باين على أنها دائرة وقت يعني، باعتبار أن البيوت لا فيها لا جاهزة للسكن، لا فيها موية، لا فيها حتى مسألة الهجين يعني، حتى مسألة التعقيمات وكده لقيادة لمسألة تفشي الأموال، يعني حتى تفشي الكوليرا والأمراض الوبائيات دي، طبعا دي مسألة خطيرة جدا وعندها تأثير بالغ جدا. فأنا أفتكر أنه السودان أول حاجة محتاجين لإيقاف الحرب ومحتاجين لاستعادة الأمن، لأنه حتى في المناطق زي ما أنا قلت في العاصمة صح الدعم السريع خرج من العاصمة، لكن الوضع الأمني ما زال هش جدا، ما زال في انفراد أمني، ما زال في انتشار بتاع سلاح، ما زال في نهب، ما زال في سرقات. دي كلها مسألة أول حاجة لازم تقيف، لو ما وقفت الناس ما حترجع وما حتستقر كويس. ودي خطوة الأولى يعني. بعد ذلك استعادة الخدمات الأساسية عشان يكون في يقدروا الناس يتحركوا. بعد ذلك انت ذاتك عشان تعيد الأعمال دي، يعني أي دول اللي عنده متجر يتحرق واللي عنده مصنع يتحرق والمؤسسات الحكومية تكون ذاتها فيها ترابيز وكمبيوترات والناس يقدروا يشتغلوا، دي دائرة موارد ضخمة جدا. فالسودان ذاته من أين يجيبه؟ أنا أفتكر أنه محتاجين نحن يعني كده محتاجين أول حاجة لإيقاف الحرب، محتاجين لدعم من المجتمع الدولي عشان الناس يقدروا السودان يقدر يستعيد جزء من قدرته في أنه في الدولة في أنها تعمل تفنكشن يعني كاستير. دي مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية والأهم يعني أن إحنا خشينا برضو في مسألة بتاع العقوبات، يعني العقوبات دي هنبقى تاني نزيل، يعني كل ما تم عمله في الفترة بتاعت حمدوك تلاشى، لأنه خشينا في مسألة عقوبات، عقوبات أصعب مما كان موجود عشان نرجع عشان نرفع اسم السودان عشان نقدر نستعيد السودان تاني للمجتمع الدولي ونرفع العقوبات، محتاجين لمجهود كبير جدا، مجهود أنه حكومة تكون حكومة جادة وقادرة تتعامل مع المجتمع الدولي في ظل التعنت وفي ظل الإصرار على عدم التعامل، في ظل الإصرار على إحادية القرار وعلى الإصرار على أنه النهج بتاع ركوب الرأس، ما أظن حنصل لنتائج بالطريقة دي. والثمن حيدفعه الشعب السوداني هيعاني، لأنه أصلا في الحرب دي في ناس استفادوا منها يعني، ودي قلة بسيطة جدا، لكن الأغلبية بتاعت السودانيين عانوا معاناة بطالة جدا، والمعاناة حتستمر وحتتعمق أكتر، لأنه زي ما قلت كل ما تم إنجازه في فترة حملوك تلاشى تماما يعني. يعني السودان كان رجع بيرجع تدريجيا لحديث المجتمع الدولي، يتكلم عن إعفاء ديون، اعتماد على مبادرة هيبك كويس، اللي هو مبادرة بتاعت إعفاء ديون الدول المثقلة بالديون والفقيرة، دي عشان ترجع لها تاني محتاج لشروط، والشروط دي كلها بقت ما مستوفية. فبالتالي أي كلام تاني عن حكومة وعن شنو ده كله كلام للاستهلاك، ما عنده أي قيمة وما حيحقق أي حاجة، بالعكس حيعقد المشكلة ويطيل من أمد معاناة الشعب السوداني. تذكر أنه الحرب مفروض تتوقف، مفروض يكون في حوار جدي لحكومة جادة أنها تتعامل مع قضايا السودان ويتعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي. إذا ما تم المسألة دي نحن ما حنكون بنحلس في البحر، ووضعنا حيكون أسوأ مما كنا عليه ما قبل ما قبل سقوط النظام بأضعاف أضعاف. فبالتالي محتاجين، لأنه نحن أسا في الموسم الزراعي حس هذا الزراعة المطرية اللي هي من السهولة جدا استعادتها، محتاجين لمدخلات إنتاج، الوقود أسعاره مضاعفة، مدخلات إنتاج غير متوفرة، تمويل غير متوفر يعني. فبالتالي المنتجات الزراعية ما كان بتلقى أي طريقة لأسواق، لأنه أصلا ما في أمن، ما في قدرة بتاعت حركة، في نهب في الطرق، في كده الصادرات معطلة تماما، وبالتالي يعني حتى بالذات القطاع الحيواني يعني أغلب المواشي كان بتجي من دارفور من كردستان دي ما في معطلة. فبالتالي المنتجات البستانية في المناطق أغلبها لا تباع، كلها باظة تالفة، المزارعين فقدوا أي حاجة لأنه ما حيقدروا رؤوس مالهم انتهت. فنحن بنعاني معاناة كبيرة جدا. فدي مسألة محتاجة أول حاجة إيقاف الحرب، الحاجة التالية بشكل جاد جدا التعاطي مع المجتمع الدولي في معالجة وإلا المعاناة هتكون أكبر وأكبر، ونتصفر مش تقديرات 71 هتفوت 90%. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة، والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، ألا هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذاته ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأنه الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية مادة سامة، لكن لو عشان كده نحن بنحطه بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي للأمهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج من غير ما تستشيري فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخذ استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمعي لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهتلف بيه كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربي. لا ده خطأ، ما دارني كده، لأنه المرض بتاع الطفل بتاع هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك، خلاص. والدواء النفع مع الطفل بتاع المرأة جارتك اللي هي قالته لكن ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده أي تعرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بيتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو عندك دواء قديم واستعملته بكذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وانت بتقوم تستعمله وبتشعر بنفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكورين، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملته ما عمل لحاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني يا أخي، لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بتجمع في الجسم وبتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم، أيوة، بسبب لزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية أقولها أخيرا، ما نستعمل أي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب أو الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم إلى اللقاء وقيل عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.